يقول السائل: هل الأصل في فرض الكفاية أنه فرض عين؟
أي نعم، قد يصح التعبير هنا يعني حتى يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي يصبح تعدى هذا الفرض، لكن الفقهاء يعبرون فيقولون فرض كفاية على اعتبار أنه إذا قام عدد يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن لو تواطأ ناس على تركه يصبح فرض عين عليهم، فرض عين عليهم حتى يقوم منهم من يقوم بهذا الفرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتال يعني من لا يرفعون الأذان، يعني علامة إسلامهم أو إيمانهم سماع الأذان منهم أهل القرى ونحوها، مع أن الأذان ليس فرض عين إنما هو إيش؟ فرض كفاية، فإذا تركه الناس أثموا جميعا تحول إلى فرض عين، وهكذا في فروض الكفايات. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: شخص رمى اليوم الثالث قبل الزوال، فماذا عليه؟
اليوم الثالث من التشريق ولا اليوم الثالث من الرمي؟ على كل رمي إنما يكون بعد الزوال، إلا رمي جمرة العقبة في اليوم الأول يكون من بعد طلوع الشمس إلى الليل وإلى الزوال وإلى الفجر، أما ما عدا يوم العيد فيكون الرمي كله يبدأ من بعد الزوال ويستمر إلى الليل، هذا فضيلة، والجواز الليل كله لليوم المتقدم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: عندنا بعض الناس يذبحون لغير الله، فإذا أنكر عليهم يقولون هذا الأمر عندنا من قديم الزمن.
الذبح والنذر هذه عبادات يجب أن تكون لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذبح لغير الله شرك أكبر عياذا بالله، والعوائد إذا خالفت الشرع لا ينظر إليها بل يجب ردها إلى الشرع، يجب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا يتعلق الإنسان بما كان عليه آباؤه أو أجداده أو أهل بلده إذا كان هذا الأمر مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أيش؟ امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح لغير الله فقد أشرك. إذا مقتضى أنك تقول أشهد أن محمدا رسول الله مقتضى هذه الشهادة أن لا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب، فجعل الله عز وجل شرط قبول العمل وشرط محبته للإنسان أن يكون هذا الإنسان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيترك الإنسان كل شيء خالف شرع الله فيجعل ما يحبه الله ويرضاه هو المقدم على كل اعتبار، وما يكرهه الله ويسخطه هو المتروك على أي حال. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفعنا بوسعك.
تفضل. هل يجوز سؤالك عند الممات؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز أن يغسل زوجه. نعم والعكس. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: عندنا في فرنسا لا يوجد الأذان، فهل الصلاة في المسجد مع الجماعة واجبة؟
إذا كان لا تستطيعون الصلاة الجماعة إلا في المسجد فتكون الصلاة في المسجد واجبة. الصلاة في المسجد تكون واجبة إذا لم تحصل الجماعة إلا في المسجد، إن حصلت الجماعة في غير المسجد فتكون الصلاة في المسجد مستحبة، فتكون الصلاة في المسجد مستحبة. طبعا المسألة خلافية بين أهل العلم من أهل العلم من يرى أن الصلاة في المسجد شرط صحة وأنها فرض على الأعيان وأنها لا تصح إلا في المسجد، ومنهم من يرى أن الصلاة في المسجد سنة مؤكدة، ومنهم من يرى أن تحصيل الجماعة واجب، فإذا تحصلت الجماعة ولو في غير المسجد تعدى الواجب لكن بقي المستحب والسنة المؤكدة أن يصلي في المسجد. فإذا كانت الجماعة لا تحصل إلا بالصلاة في المسجد يجب الصلاة في المسجد. هو ما يجوز المرور بين المصلي وسترته إذا اتخذ سترة إلا في وقت الزحام كأن يكون بالطواف بالبيت وفي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في حال الزحام الشديد يكون هذا معذور الإنسان فيه، لكن إذا اتخذ سترة وصلى إليها ليس لأحد أن يأتي بينه وبين سترته. هو المستحب أن يتخذ سترة، إذا ما أخذ لا يرد المارين إلا إذا قربوا منه، يردهم. نعم. هو المقدار الذي لو وضع سترة لوضعها فيه، فهنا يمنع المار بينه وبين هذا المقدار. نعم.
الصلاة
المقدار
بين العصر والمغرب،
بعد العصر ولا بعد المغرب؟ بعد العصر. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا، ذوات الأسباب تصلى. لو أن مثلا أنت الآن صليت صلاة العصر هنا في المسجد ليس لك أن تقوم فتتنفل، لكن لو أن شخصا لم يدخل المسجد إلا مثل هذا الوقت وهو صلى مثلا في مسجد آخر، هنا نقول لا تجلس حتى تصلي تحية المسجد. فذوات الأسباب تستثنى من النهي، كأن يدخل المسجد أو يطوف بالبيت ليصلي ركعتين فيصليها في وقت النهي، أما غير ذوات الأسباب لا يجوز له أن يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعد صلاة إيش؟ الفجر. أيوة، بعد صلاة الفجر أيضا منهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس، ومن حين تطلع لأن ترتفع مقدار رمح، إلا صلاة سنة الفجر. سنة الفجر إذا ما صلاها قبل الفجر يصليها بعد الفجر، والأفضل أن يؤخرها إلى بعد الشروق، لكن لو صلاها بعد الفريضة مباشرة صح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من صلاها بعد الفجر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل تعدى الميقات متعمدا ولبس المخيط ثم أحرم من ميقات مكة ملبيا بحجته.
لا يجوز اللي يريد الحج أن يتجاوز الميقات المعتبر له شرعا بغير إحرام، لأن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها تعظيما لمكة، ومن تعظيم هذه البقعة المشرفة أن لا يدخلها أحد إلا وهو محرم إذا كان هو يريد النسك، وأن لا يتجاوز الميقات الذي يمر به أول وهو يريد النسك، فإن لم يفعل فهو آثم وعاصي ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وإن كان عقد النية من الميقات إلا أنه بقي لابسا للمخيط حتى دخل مكة فهنا يفدي فدية تخيير، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، مخير بين هذه الأشياء الثلاث يفعل أي واحدة منها شاء. أما إذا كان لم يعقد النية أصلا حتى دخل مكة أو قرب منها بعد مجاوزة الميقات فهذا يجب عليه دم متعين وليس هو مخير بينه وبين غيره، يعني تجب عليه ذبيحة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في الحج بدون تصريح مع أن أسعار التصاريح والحملات غالية جدا؟
هو الحقيقة ليس هناك قيمة للتصريح، التصريح لا يباع، وإنما المقصود أن يحج الإنسان في حملة مرخص لها بحيث هي تتحمل مأواه ومسكنه ومشربه لكي لا يكون مضايقا للناس في طرقاتهم وفي شوارعهم وفي الأماكن التي ينتشرون فيها من أجل الرمي ونحوه. وولي الأمر إنما وضع هذا لمصلحة عامة تتعلق بالمسلمين، وطاعة ولي الأمر في مثل هذه الأمور واجبة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فما كان فيه مصلحة يجب طاعته فيه، وعدم تجاوز ذلك، لأن هذا فيه مصلحة للمسلمين، فلا يجوز للمسلم أن يخالف في ذلك. فإن لم يستطع الحصول على هذا الأمر فهو معذور وليس يجب عليه الحج، لأنه يعتبر غير مستطيع. فإن فعل فهو آثم وحجه يصح، حجه يصح مع الإثم، لكن لا يجوز له أن يفعل وأن يخالف فيما فيه مصلحة. أنتم ترون الآن الذين يحجون بدون تصاريح يضايقون الناس في مسجد الخيف وفي المرات، ويفترشون الأرض وينامون فيعيقون الناس عن الرمي وعن التحرك. فالمقصود ليس التصريح بنفسه، لذلك ما تجد أحد يبيعك التصريح، المقصود أن تكون في ضمن الحملات التي لها مأوى ومحل، بحيث أن كل حاج يعرف المأوى الذي يكون فيه والمكان الذي يتصرف فيه، فلا يحصل منه أذية للناس. ولو لم يعمل هذا العمل لتضرر الناس ضررا بالغا، المساحة محدودة والعدد كبير، والضرر يزال كما هو متقرر في الشريعة. نعم.
يقول السائل: عند عدم التفاهم بين الزوجين ما هو المطلوب من الزوج؟
المطلوب من الزوج أن يعامل زوجته برفق وحسن معاشرة، ولذلك جاء في الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. لا يفرق يعني لا يعني لا يغضب فيتعدى الحد المحدود له شرعا، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. أنت إذا نظرت إلى جوانب سلبية في المرأة مثلا الزوجة، انظر إلى الجوانب الإيجابية الأخرى، وهذا ليس خاص بالزوجة، خاص بكل من تعاشره وتجتمع معه وتتعامل معه. إذا كنت فقط تنظر للجانب الإيجابي فيه أنت ستتعب، إذا كان ما تريد منه أن يقع إلا كل ما تريد ما لا يمكن. فلذلك لابد في التعامل بين الناس أن تنظر للجوانب الإيجابية والجوانب السلبية، فتوازن بين ذلك لما يتعلق بالتعامل وحسن التعامل. إذا لم ينفع ذلك فالسنة أنه يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، يكون ناس من أهل الزوج وناس من أهل الزوجة ينظرون ما المشكلة وما أبعاد المشكلة وعلى أي شيء بنيت المشكلة، فيحلون ذلك ويصلحون بين الزوجين ويوائمون ويقربون وجهات النظر. لكن إذا وقع ووضع هذا الحديث لصبع عينيه: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره خلقا رضي آخر، سيكون يسهل عليه التعامل مع زوجه ويسهل عليه التعامل مع كل من يتعامل معه، لأنك ما تجد أحد يعاملك بما تريد، هذا ما تجد. فلذلك لابد أن تصبر عن أشياء، يعني طبعا ليس المقصود الشيء اللي فيه مخالفة للشرع، الشيء اللي فيه مخالفة للشرع ما يجوز السكوت عليه، يتعامل معه بمقتضى الشرع، لكن الأمور اللي تتعلق بالتعاملات الحياتية ونحوها يعني ينظر فيها بتطبيق هذا الحديث. الله أعلم. هاتي.
يقول السائل: ما حكم العمرة من التنعيم؟
إذا كان بمكة ورغب في عمرة يخرج إلى الحل سواء التنعيم أو أي مكان، مع أن المستحب للإنسان في السفرة الواحدة اللي يأتي بأكثر من حجة واحدة أو عمرة واحدة فيأتي بسفرة أخرى لعمل آخر، لا يكرر العمر في السفرة الواحدة، لأن هذا ليس من السنة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.